إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا؟ هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك، سؤال يحتاج إلى إجابة. ولنبدأ الموضوع من أوله. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص تلك الحالة ووضح تلك المراحل التي تمر بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وتعالوا بنا لنتعرف على معاني تلك الكلمات التي خرجت من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يتقارب الزمان، قال ابن بطال: أي تقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا تجد فيهم من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وقال الصحاوي: أي تقارب أحوال أهله في قلة العلم، فإنه عند ظهور الجهل فالناس جميعا يتساوون، أما عند وجود العلم فإن أحوال الناس تتفاوت، وإن مقادير ومكانة الناس تتفاوت، كما قال جل وعلا: وصوف كل ذي علم عليم. إذن يتقارب الزمان ويقبض العلم. وضح النبي كيف يقبض العلم، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهكذا يقبض العلم. إذا يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح، أي يلقى الشح في القلوب، فترى العالم يدخل بعلمه، وترى الغني يدخل بماله، وترى الصانع يدخل بصنعته عن أن يعلمها لأحد. إذن يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح، وبناء على ذلك وتظهر الفتن، فإذا ما ظهرت الفتن كثر القتل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا قال بعدها الحبيب المصطفى: ويظهر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل بداية، فتلك الفتن يرقق بعضها بعضا، فكلما ظهرت فتنة مهدت ورققت الفتنة التي تليها، والسبب في ذلك بداية هو قبض العلم وظهور الجهل، فعند الجهل يحدث ما لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، فالعلم يعصم صاحبه من الزيغ والضلال. أما عن الجهل فكم قتل الجهل أناسا. اسمع معي إلى ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن الصحابة كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب رجل بحجر في رأسه، فلما أصيب أصبح جنبا، فسأل الصحابة: هل لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، لا نرى لك إلا الغسل. فاغتسل الرجل فمات، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال، ما دمت لا تعلم فلماذا لا تسأل؟ هكذا قتل الجهل أناسا كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأينا وسمعنا ما حدث في أرض بلدنا الحبيبة مصر في الأيام الماضية من سفك الأرواح بغير حق، ونحن جميعا بداية نتبرأ إلى الله عز وجل من تلك الأعمال التي لا تمت بصرق لشرع الله ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أقسم بالله جل وعلا مرة واثنتين وثلاثا على أني لا أجامل في هذا المقام أحدا ولا أداهن أحدا ولست بحاجة إلى ذلك، فهذا أمر وهذا دين، ونحن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأن أفر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان صحيح أحب إلي من أن أكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما قدره الله سيصل إليك أيها الأخ الحبيب، وسيصل إلي أيضا. اسمع لكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فنحن نستنكر تلك الأعمال لأن ديننا يملي علينا ذلك، لا أننا نريد أن نجامل أو أن نداهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن ندين إلى الله عز وجل أنه كلما كان الحالة الأمنية في أي بلد من بلاد المسلمين هادئة، وكلما كان الناس في أمن وأمان، فإن ذلك يكون مدعاة لأن تنجح الدعوة إلى الله عز وجل، ولأن يقبل الناس على دين الله جل وعلا. أما إذا كانت البلد على فوهة بركان فإن ذلك يكون من أعظم الأسباب لفشل الدعوة في ذلك الوقت. فالناس عند الإحساس بالأمن والأمان تجدهم في إقبال شديد على دين الله، ولعل من قرأ في سيرة النبي يعلم ذلك يقينا. انظر لعدد الذين دخلوا في دين الله بعد هدنة الحديبية، عدد كبير جدا، أضعاف أضعاف من أسلم قبلها أسلموا بعد تلك الهدنة، لأن الناس حسوا بالأمان يسود البلاد. وتعالوا بنا لنبدأ الحديث عن هذا الموضوع في عجالة سريعة، ولا أريد أن أقف مع تشخيص الموضوع بل أريد أن أقف مع العلاج. بداية نحن نعلم يقينا، لا نحتاج لمن يثبت لنا ذلك، نعلم يقينا أن كل بلاد المسلمين مستهدفة، وعلى وجه الخصوص بلدنا هذا. فمصر كما تعلمون محط أنظار العالم منذ زمن بعيد، وزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد مقصود منذ زمن بعيد، نحن نعلم جميعا هذا. وهذه الأحداث يترتب عليها أمور كثيرة، من بينها قتل الأبرياء سواء كانوا من المسلمين أو من المعاهدين، فهذا أمر لا يرضاه شرع الله ولا يكون أبدا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فهو تشويه صورة الإسلام والمسلمين، فالعالم الغربي الآن ينظر إلى الإسلام وإلى المسلمين على أنه حجر عثرة بين الناس وبين طريقهم إلى الله عز وجل. كلما شوهت تلك الصورة كلما ازدادت الفجوة بيننا وبين دعوة الناس من حولنا. المولى عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصورة شوهت في أعين الناس، فما الفائدة؟ كيف تدعو إنسانا شوهت صورة الإسلام في قلبي أو في ذهني؟ ما تستطيع أن تدعوه في ذلك الوقت. إذن فيترتب على تلك الأحداث آلام شديدة. وتعالوا بنا لنقف في عجالة سريعة مع حرمة الدماء في ظل الإسلام. اعلم أيها الأخ الحبيب واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن الله عز وجل هو واهب الحياة، وهو وحده صاحب الحق في أن يسلب الإنسان تلك الحياة. والله عز وجل شدد في العقوبة على مسألة قتل الدماء أو سفك الدماء، حتى أن الله جل وعلا جعلها من الجرائم التي تلي الشرك مباشرة. قال جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ وضحه النبي محمد كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بل وضح المولى عز وجل هذا الوعيد الشديد كما جاء ذلك في كتابه جل وعلا، أن المولى عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر بل تأمل معي إلى كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تأمل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن مجرد ترويع المسلم،
مجرد أن تروع مسلما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع بعض أصحابه، فقام واحد منهم فنام، فتسلل إليه صحابي آخر وأخذ حبلا كان يملكه هذا الرجل الذي ينام، فقام الرجل فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. مجرد ما خد الحبل فروع الرجل النائم، فلا يحل لمسلم أن يروع مسلما، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد أن تشير لأخيك بالسلاح، مجرد إشارة. والحديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ في يديه فيقع في حفرة من حفر النار. بتهزر مع واحد عملت السلاح في وجهه، ربما ينزغ الشيطان في يديه فتقع في حفرة فتضرب أخاك بذلك السلاح. طب من أشار؟ اسمع الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح، من أشار إلى أخيه بالسلاح لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فالملائكة تلعن من يفعل ذلك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي الرجل وقد وضح نصل سهمه أو حربته أمام الناس. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا مر في المسجد ومعه سهام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك بمصالها، أمسك بمصالها حتى لا يخدش مسلم في هذا المكان. ووضح النبي ذلك كله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيحين: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. وانظر أيضا لتلك الباقة العطرة من أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في توضيح مدى حرمة الدماء. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل معي هذا الحديث: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا كلها تزول، إنما يقتل مؤمن، يقتل مسلم فهذا لا يجوز. بل وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ويوضح النبي في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين، كما في الحديث الذي رواه مسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تأمل معي، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وضح ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذمة المسلمين واحدة، كما روى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة. فلو أن رجلا فقيرا ليس عنده جاه ولا منصب ولا وزارة ولا مال ولا أي شيء، أما رجلا كافرا من خارج بلادنا وأدخله في أمانه وعهده، فلا يحل لإنسان كائنا من كان، سواء كان صاحب مركز أو وزارة أو جاه أو مال أو سمعة أو قوة، لا يحل له أن ينقض عهد هذا الرجل الفقير لذلك الرجل المستأمن، لا يحل أبدا. والدليل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر بعهد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة لمن أغفر عهدا لمسلم. تخيل شو مسألة خطيرة ازاي. والمثال العملي كان في حياة النبي في عام الفتح، حديث أيضا في الصحيحين أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أمنت رجلا مشركا اسمه ابن هبيرة، قال: هل لي أن أدخل في أمانك أو في عهدك؟ فقالت: قد أشرتك. فعلم ذلك علي بن أبي طالب أخوها رضي الله عنه وارضاه، فأصر على قتل هذا الرجل. فذهبت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أمنته وفي رواية قد أجرته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذه امرأة ليس لها مركز ولا مال ولا أي شيء، امرأة عادية من أحد المسلمين. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل ومن حرمة دماء المسلمين ومن خطورة الأمر أن هذا الأمر هو أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالصلاة حق الله والدماء حق العباد، ولا تعارض بين القولين. انظر بل تأمل معي إلى هذا المشهد المرعب المهيب، كما أخبر الحبيب المصطفى كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة بالقاتل آخذا برأسه وناصيته وأوداجه تشخب دما، أي عروق رقبة المقتول تشخب وتسيل دما، فيدنيه من عرش الرحمن ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. تأمل معي رب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول بالقاتل، أي قاتل، فأي مقتول أيا كان مسلما أو كافرا لم يفرق النبي بين الاثنين، يجيء المقتول بالقاتل الذي قتله ويقربه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمسألة خطيرة جدا، ومن خطورة هذا الأمر كما قلت أنه أول أمر يقضى بين الناس يوم القيامة، فالشاهد من ذلك أن النبي حرم ظلم أي إنسان ولو كان كافرا، والأدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فهذا الرجل الذي دخل بلاد المسلمين دخل بتأشيرة، ما هي التأشيرة؟ ماذا تسمى في دين الله؟ عهد أمان. هذا العهد لا يحل لنا أن ننقض هذا العهد أبدا، طالما دخل خلاص. تقول لي ما مش أنا اللي دخلت، ده البلاد هي اللي بتدخل هؤلاء، أقول لك ماشي، طالما أنهم دخلوا ارجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم، فما عليك إلا أن تذعن لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل دخل مستأمن، أعطيناه الأمان، أعطيناه التأشيرة، إذن فدمه حرام. تقول لي بس ده جاي من بلد كافرة، أقول لك ماشي عارفين، ونحن لا نناقش عاطفة، نحن نناقش شرع، هذا شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي ده جاي من بلد بتقتل وبتذبح المسلمين، نعلم يقينا كل ما يدور على أرض الله، كل ما يدور في الفلبين، في أفغانستان، في الشيشان، في فلسطين، في العراق، في كل مكان نعلم ما الذي يحدث للمسلمين، ولكن نحن لا نخاطب عاطفة. إذا غدر الكافر فالمسلم لا يغدر أبدا. انظر لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال الحرب، لا أقول في حال الظلم، حتى في حال الحرب، والحديث رواه مسلم، كان النبي إذا أمر سرية قال اغزوا بسم الله، اوعى تنسوا تطلعين لله، طلعين تعبدوا الناس كلهم لله، ادروا طلعين لا عشان مغنم ولا عشان مال ولا وزارة ولا أرض، لا نريد أي شيء. وهل المقصود، هل المقصود إن احنا نستولي على أراضي الكافرين أم نعبد الكافرين لله؟ الأصل هو أن نعبد الكافرين لله، كما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيش الفرس من أنتم؟ ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ حدث لي بقى هويتك والوظيفة بتاعتك، شغلتك إيه؟ فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أجل انظر، فلو دخل الرجل من بلاد هذه البلاد تقتل وتذبح المسلمين على مرأة ومسمع، طالما أنه دخل بعهد أمان لا يحل لنا أن ننقض هذا العهد أبدا. تأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم بداية يقول كما عند مسلم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا إلى آخر الكلام. تأمل معي كما في الصحيحين لما جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، لما جاء إلى النبي وكان المغيرة مشركا لم يكن قد أسلم بعد، وكان من أمر المغيرة أنه كان جالسا مع 11 رجلا من المشركين فشربوا الخمر حتى ارتكروا، ثم قام عليهم المغيرة ابن شعبة فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم، ثم ألقى الله عز وجل في قلبه الإسلام في تلك اللحظة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم دفع المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي من أين أتى بالمال فعلم النبي أنه قد جاء بالمال غدرا، غدر بهؤلاء وقتلهم ثم جاء بالمال، فقال النبي أما الإسلام فنقبل وأما المال فلا نقبل، فإنه قد أخذ غدرا صلى الله على النبي محمد. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى لتلك المقارنة، تخيل لو أن رجلا كافرا جاء إلى بلادك فقمت أنت وقدمت له وردة، لا أقول ذلك على سبيل أن ننقض أصل الولاء والبراء، فقد أجاز لنا الحق جل وعلا أن نحسن إلى هؤلاء بنية الدعوة إلى الله، وهذا أمر مجمع عليه أن تحسن إليهم من باب الدعوة إلى الله عز وجل. وإلا كيف تدعو إنسانا وأنت تعبس في وجهه؟ كيف تدعو إنسانا وأنت تقاتله؟ فتذهب وتعطيه وردة ومعها شريط عن الإسلام وكتيب عن الإسلام، ومشيت أنت بعد ذلك، وقدر الله عز وجل الهداية لهذا الرجل، فقرأ وسمع الشريط فانفتح قلبه لدين الله جل وعلا، فأعلن التوحيد لله. وقد تكون أنت لا تعلم أو تترك له رقم الهاتف سيعلمك بعد ذلك لينشرح صدرك وفؤادك. تخيل معي هذا الرجل حينما يرجع إلى بلاده، حينما يسأل عن الإسلام والمسلمين يقول والله ما وجدت على وجه الأرض أفضل من ذلك الدين ولا أفضل من المسلمين. يدعو زوجته فتسلم، يدعو أولاده فيسلموا، يدعو آبائه وأعمامه وأخوانه فيسلموا، وقد تسلم مدينة كاملة ببركة الدعوة إلى الله جل وعلا. قارن بين هذا، بل ربما تكون على اتصال وثيق بهذا الرجل بعد ذلك بعدما أسلم وصار أخا لك في الله، وربما تذهب إلى بلادي فتعلم أن هناك أخا لك ويرجع هو مرة أخرى لزيارتك وتكون أخا له وتتبادلون الرسائل والخطابات، ويجمعكم الله عز وجل بإذن الله يوم القيامة في ظل عرشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومن بينهما أو من بينهم ورجلان تحابا في الله. انظر لتلك الصورة وانظر للصورة المخالفة. تخيل لو قتل رجل كافر في بلاد، ومن الذي قتله؟ مسلم. هذا الرجل حينما تعود جثته إلى بلدانه أو إلى بلاده فإذا بأولاده يسألون من الذي قتل أبانا؟ يقولون قتله المسلمون، فيكره الإسلام ويحقد على المسلمين، وتخرج العائلة كلها بل والقرية كلها أو البلد كلها تخرج ناقبة حاقدة على الإسلام والمسلمين. بالله عليك، هل هناك أي مقارنة نستطيع أن نقول إن هذا مثل ذاك؟ لا يمكن. إذن هذه كانت وقفة يسيرة مع الأحداث، نريد أن نتكلم في العلاج، وهذا هو أهم عنصر وبه أكثر من خطة إن شاء الله جل وعلا. ما العلاج إذا كان حدث هذا الأمر؟ طبعا إذا أردنا أن نسأل عن السبب في حدوث هذا الأمر فلا شيء نستطيع أن نعلق عليه السبب إلا الجهل، فكما قلت في بداية الخطة فالجهل سبب كل شيء والجهل سبب كل بلاء. ما هو الحل لتلك المشكلة؟ نريد أن نتكلم في حل جذري للقضاء على تلك المشكلة مرة أخرى قبل أن تستفحل وقبل أن يفسد كثير من شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول حال أن تعود الأسرة المسلمة مرة أخرى كمحضن تربوي أساسي ينشأ فيه الشاب فيتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع الله جل وعلا من خلال أبوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. أقول لكل أب، أقول له اتق الله في أولادك، ليس المراد منك أن تكون وزيرا للتموين، أن تعطيهم المال وتأتي إليهم بالغذاء والطعام والكفاء وحسب فقط، ليس هذا هو دوره. يقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لن يستمع لهذا النداء إلا أهل الإيمان، إلا من رضي الله ربا وبالإسلام دينا لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على كل والد أن يعرف من هم أصدقاء ولده، من الذين يصاحبهم، من الذين يمشي معهم، من الذين يسيرهم، من الذين يجلس معهم، لابد أن يعرف من هم أصدقاء ولده. وعليه أن يراقب دخول ولده، وهذه أهم نقطة في مسألة التربية، وعليه أن يراقب دخول ولده على شبكة الإنترنت على وجه الخصوص. هؤلاء الشباب لما ترجع من ضمن الأسباب التي جرأتهم على تلك الأفعال المشينة دخلوا على الإنترنت، شافوا بعض المراكز أو المواقع التي تسب الله عز وجل وتسب رسول الله وتسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة الحميدة بدأ بعدها يدخل على بعض المواقع التي تتكلم عن الجهاد في سبيل الله. والشاب المسكين لا يعلم فرقا بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، لا يعلم فرقا متى يكون الجهاد، متى يكون الجهاد فرض عين او فرض كفايه، لا يعلم اي مساله عن مساله الاحسان الى اهل الكتاب ومتى يكون ذلك ناقضا للولاء والبراء، لا يعلم شيئا عن ذلك، بل لا يعلم حتى انواع الكفار وهم اربعه. الكافر عنده صنف واحد ابدا، الكفار انواع، الكفار اربعه انواع، فلا يعلم شيئا من ذلك. ثم بعد ذلك تأخذه الحمية وينظر إلى الأحوال التي تحدث في أرض فلسطين، وشتان شتان، أقول ذلك بكل صراحة ووضوح، شتان شتان بين ما يحدث الآن في أرض مصر وبين ما يحدث أيضا في أرض السعودية وبين ما يحدث في أرض فلسطين. فالذي يحدث في مصر وفي السعودية هذا أمر لا يجوز أصلا شرعا، لأن كل هؤلاء الذين يقتلون على أرض مصر أو على أرض السعودية إما مسلمين وإما مستأمنين، ولا يجوز قتل هذا ولا ذاك. أما في أرض فلسطين فهي أرض محتلة، افهم ذلك، أرض محتلة، والعدو غاصب، والعدو لا يرقب في مؤمن هناك إلا ولا ذمة، يقتلون النساء والرجال والأطفال ولا فرق عندهم بين أحد وبين آخر. فهذا الشاب الفلسطيني يعلم يقينا أنه لن يستطيع أن ينال من اليهود إلا بتلك الطريقة، فنقول إنها مسألة قد اجتهد فيها وفعل هذا. تقول هو شهيد، الله أعلم، لا نستطيع أن نحكم على أحد أو لأحد بأنه شهيد حتى ولو كان يقاتل خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هناك نص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قتل رجل خلف النبي نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. لو قتل رجل من فلسطين أيضا وهو في جهاده ضد اليهود عليهم لعائن الله عز وجل نقول أيضا نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. أما أن أقول أن الفعل الذي يحدث الآن في فلسطين هو أمر انتحاري، لا نستطيع أن نقول مثل هذه الكلمة. أما الذي يحدث في أرض مصر والسعودية فليس له أي علاقة بالشهادة لا من قريب ولا من بعيد. هذا رجل يدمر نفسه ويدمر من حوله، بل سيكون سببا في فتنة كثير من المسلمين والمسلمات، والواقع يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك. فعلى كل أب أن يتحكم في مسألة دخول ولده وأن يراقبه في دخوله على شبكة الإنترنت، فيها من المفاسد ما لا يعلمها إلا الله، وفيها من المصالح أيضا ما لا يعلمه إلا الله. فكن مع ولدك مراقبا له، وفي نفس الوقت لا تكن حجر عثرة بين ولدك وبين الالتزام بدين الله جل وعلا. كثير من الآباء يخشى على ولده أن يلتزم، لماذا؟ لماذا تخشى على ولدك من الالتزام ولا تخشى عليه من الفساد؟ لو خرج ولدك وذهب إلى السينما أو المسرح أو الديسكو أو الكباريه لا تخشى عليه، وإذا علمت أنه في بيت لا تخشى عليه، لا تخشى عليه. إذا قدر الله لولدك مصابا سيأتيه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، هذه عقيدة. فالولد سيأتيه الذي قدره الله عز وجل سواء كان ملتزما أو غير ملتزم. هل الذين يصابون فقط أو الذين يبتلون فقط هم الملتزمون؟ طبعا لا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الفرق اللي بينك وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون، هذه مسألة مهمة. إذن فأول شيء من هذه الحلول أن ترجع الأسرة مرة أخرى كمحض تربوي لهؤلاء الشباب. الأمر الثاني هو نداء إلى وزارة التربية والتعليم، نقول لهم، نقول للقائمين على تلك الوزارة، نسألكم بالله جل وعلا، وأنا أتكلم هذا الكلام ورب الكعبة من منطلق حبي لديني ومن منطلق حبي لبلدي وخوفي عليه. فكلنا ركاب سفينة واحدة، أنا ما جئت ناقضا لأحد، ما جئت لأنقض وزارة التربية والتعليم، ما جئت لأجرح في وزارة الإعلام، إنما أنا أتكلم عن أمر نريد صلاح بلادنا، ومن قبل ذلك نريد صلاح ديننا وأن نعيش آمنين في أوطاننا. فإننا بعد كل ما سمعناه نخشى كل الخشية على شباب المسلمين الذين بدأوا يفتنون بالشعب، نسأل الله عز وجل أن يترتبهم جميعا. النداء الثاني إلى وزارة التربية والتعليم، نسألكم بالله جل وعلا أن ترجع مادة الدين مرة أخرى كمادة أساسية في مدارس المسلمين. هم يظنون أن الدين سيجعل من الشباب يعني شبابا في منتهى العنف والشدة، ستعلمون الغزوات ويفعلون، أبدا، الدين يهدم، الدين يربي. النبي ما رد أصحابه إلا بالدين، النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى أصحابه على تاريخ ولا جغرافيا ولا فيزياء ولا كيمياء. النبي ربى أصحابه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما تعلم الشاب أمور دينه فلن يستطيع أن يحيد عن شرع الله جل وعلا قيد أمنه أبدا. هذا يعصمه من الزيغ والضلال. كلما تعلم الشاب أحكام الإسلام في كل شيء هذا يعصمه من أن يعتدي على حدود الله جل وعلا. فنريد منهم أن يرجع أو أن ترجع مادة الدين كمادة الأساسية المرة الأخرى في مدارس المسلمين. أما الرسالة الثالثة فأوجه تلك الرسالة إلى وزارة الإعلام. أقول لهم نسألكم بالله جل وعلا أن تفتحوا المجال في الإعلام وفي التلفاز المصري لطاعات الأمة المخلصين الذين جعل الله عز وجل لهم القبول في قلوب الناس. لماذا تحجب وسائل الإعلام عن كل داعية صادق جعل الله له القبول في قلوب الناس؟ ولا أقصد بذلك أن يكون الداعية شرط أنه يطلع في التلفزيون أن يكون أذان. وأنا أقول بداية إنني أجل كل علماء الأزهر ولا نقضح في أحد منهم، لكن كل وزارة الإعلام نقول لهم ليس شرطا في أي عالم أن يكون أزهريا. فهناك علماء من غير الأزهر وعلماء أجلاء لا ينقصون في العلم ولا الكفاءة ولا الإخلاص ولا في القبول عن أي عالم موجود داخل الأزهر أبدا. لا أقول ذلك من باب حب الدعاة الذين على الساحة للظهور أبدا، وإنما ليصلوا إلى الشباب أو أكبر قدر من الشباب ليعلموهم أمور دينهم. استعينوا بالدعاء الذين يحملون الفكر المعتدل الهادئ الرزين، لا أقول أكثر من ذلك. وأنتم تعلمون الدعاء الذين جعل الله لهم القبول على الساحة، فاستعينوا بهم في الدعوة إلى الله عز وجل حتى تنجو السفينة. فكلنا ركاب السفينة كما قلت. أقبلوا باقي العناصر بعد جلسة الاستراحة. سأقول قولي هذا وأستغفر الله عظيما ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الفضليات، نقول أننا نريد أن نجد حلا لكل أزمة تمر بها الأمة المسلمة. لا نستطيع أبدا أن ننفصل بكلامنا وأطروحاتنا ومشاكلنا عن مشاكل المسلمين. فنقول الرسالة الثالثة أو الرابعة أوجه تلك الرسالة للفنانين. أقول وأنا أخاطب كل فنان على أرض مصر، وليس معنى ذلك أني أقر كل ما يفعل أو أني أقر ما يفعل من الفن وأعترض على مسألة واحدة، لكني أتكلم عن المسألة التي أريد أن أكلمه فيها الآن. أكلم الفنانين سواء كان مخرجا أو مؤلفا أو ممثلا. أقول كلنا ركاب سفينة، والمفترض أنك رجل مسلم تخشى على دين، هذا هو المفترض. والمفترض أيضا أنك رجل على حسب ما تقول وطني، تحب وطنك. أقول لك بالله عليك، ما هي الفائدة التي تعود عليك وعلى دينك وعلى بلدك من تشويه صورة الملتزمين في كل الأفلام والتمثيليات والمسرحيات؟ أي فيلم، أي مسرحية، أي تمثيلية، سواء الموضوع يتضمن أو يتطلب ذلك أو لا يتطلب، تجد في كل تمثيلية، كل مسرحية، كل فيلم صورة واحد ملتحي ماسك سيف وجنزير وطالع عمال يذبح في الناس. هل الملتزمون بهذه الصورة؟ طبعا كلا، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراء على شباب الأمة المسلمة. وهذا يثير الحقد في قلوب كثير من الشباب على بلادهم. ونحن نريد ابتداء وأركز على كل لفظة تخرج من فمي، نريد من كل شاب أن يحب دينه وأن يحب بلده. هو في منع ولا في حرمة ان الشاب يحب بلده؟ ده حبيبك صلى الله عليه وسلم أسوتك وقدوتك كان يحب بلده. وعندما خرج النبي من مكة مطرودا قال وهو يبكي والله انك لأحب بلاد الله الى الله وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم وعاد مرة اخرى فاتحا لبلاده صلى الله عليه وسلم. إذا فما هي الفائدة التي تعود عليك؟ إنك بذلك، وأقولها بكل صراحة وصدق، إنك بذلك تشوه الإسلام وتشوه المسلمين بل وتشوه بلاد المسلمين. فكل من ينظر إلى أحوال الناس من خلال هذه الوسائل ينظر هذا هو حال المسلمين في مصر. في الحالة دي هو نفسه بيكره البلد وبيكره مسلمي هؤلاء البلد من خلال هذه المشاهد الفجة التي تعرض على الشاشة. نقول لهم اتقوا الله عز وجل، مفترض ان انت رجل مسلم تحب دينك بتحب بلدك، لا تشوه صورة الاسلام ولا صورة المسلمين ولا صورة بلدك الذي تعيش على ارضه. اما الرسالة التي تليها اوجهها وهي من اهم الرسائل أوجه تلك الرسالة إلى كل رجال الأعمال الذين يعيشون على أرض مصر، وأنا أعلم جيدا أن من بين عشرات الآلاف الذين يجلسون الآن أعلم أن من بينهم الكثير والكثير من الأثرياء ومن رجال الأعمال. أقول لكم، أسألكم بالله جل وعلا أن تفتحوا أكبر قدر من المشروعات ليعمل هؤلاء الشباب، ولينشغل الشاب بلقمة في الحلال يستعين بها على أن يجهز نفسه وأن يؤمن مستقبله. كثير من هؤلاء الشباب الذين ارتكبوا هذه الجرائم إذا سألتهم لا تجد فيهم شابا يعمل في أي عمل، كله في فراغ إلا من رحم الله، لا يعمل، لا يجد قوت الرزق، الدابة الاقتصادية مطحونة فيها، ما يستطيع أن يجهز نفسه للزواج، ما يستطيع أن ينفق على نفسه ولا على أهله. سهل جدا هذا الشاب الذي في فراغ بكل معانيه، سهل جدا أن يستدرجه الشياطين الإنس مع ما يحمله من الجهل ولا يعلم شيئا عن أبجديات الإسلام، سهل جدا أن تستدرك مثل هذا الشاب. فأنا أقول لكل رجال الأعمال، بل وننادي حكومتنا ودولتنا أن ييسروا الأمر لكل رجال الأعمال، يتركوا لهم المجال رحبا فسيحا حتى يكونوا المشروعات ويستطيعوا أن يستعينوا بهذا الشباب المسلم ليعمل مرة أخرى ويذوق طعم اللقمة الحلال. الشاب إذا انشغل باللقمة الحلال وبتجهيز بيت الزوجية وانشغل بعد ذلك بالإنفاق على زوجته وأولاده، هذا يشغل عن كثير من المفاسد. فنحتاج مرة أخرى أن نتعاون. أنا أقول من وراء هذه الخطة ورب الكعبة، أنا أريد خطة إصلاح كاملة لبلدنا المباركة حتى نعيش في أمن وأمان، وحتى يأمن كل شاب وكل فتاة على دينه. أما الرسالة التي تليها فأوجه تلك الرسالة إلى الشباب، أقول احرص أيها الأخ الحبيب على طلب العلم من خلال النبعين الصافيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي جاءك برسائل من عند الله جل وعلا، هل فتحت تلك الرسائل وقرأت ما فيها؟ افتح تلك الرسائل، انظر ماذا جاء النبي من عند الله من قرآن ومن سنة، فهذا وحي وهذا وحي. افتح تلك الرسائل واقرأ ما فيها وقل كما قال سلفنا الصالح، سمعنا وأطعنا، نفذ ما في تلك الرسائل، واعلم أن الخير كل الخير في اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تحرص على طلب العلم، وبخاصة إذا كان ذلك على يدي دعاة أصحاب فكر معتدل، هذا مطلوب منه، احرص على طلب العلم. إنما يؤتى الشاب من قبل الجهل، يتعلم شيئا على غير هدي النبي أو لا يتعلم أصلا، فإذا عرضت عليه أي فتنة لا يستطيع أن يتصرف. ما هو حكم الشرع في كذا؟ لا يعلم. ما هو حكم الشرع في كذا؟ لا يدري. إذن يذهب ويتخبط. من السهل أن تصطاده الأيدي الآثمة لتستعمله في معصية الله جل وعلا. فعلينا أن نحرص على طلب العلم. الرسالة التابعة التأسي بالنبي، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يؤذى وكان يضرب. صلى الله عليه وسلم ضرب النبي في أحد، وضرب في الطائف، وشك جبينه، وانكسرت رباعيته، وسال الدم الشريف من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى مجرد الدعاء، مجرد الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على المشركين إلا نادرا. اسمع للحديث الذي رواه مسلم، لما اشتد الإذاء من المشركين على أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وقالوا للنبي، يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين، ادعو عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس والجن والمؤمن والكافر. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهدي تلك الكلمة لكل العالم، نقول لهم هذا هو ديننا وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي يؤذى في مكة وأصحابه يؤذون في مكة ويعذبون عذابا شديدا ويطردون وتسلب منهم الأموال والديار، ومع ذلك يعود النبي فاتحا منتصرا بجيش يستطيع من خلاله أن يقضي على كل نسمة في مكة، وإذا بالنبي يقطع عليهم ذلك الصمت بكل حنان وتحنان ورحمة ويقول، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قبل كده ما كانش كريم، قبل كده كان الساحر والشاعر والمجنون والكاذب، الآن أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فأنتم طرقاء وأنتم تعلمون جميعا كل ذلك. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الطائف وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفيه ملك الجبال، يا رسول الله، والحديث في الصحيحين، يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليه وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان يقول لا إني لأرجو من الله أن يخرج من أطرافهم من يوحد الله. وفي رواية من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو خلق النبي. وأنتم تعلمون كم كان يحمل النبي من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك في قتادة والحديث عند البخاري كان يقول إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا زاد أبو نعيم في صفة الجنة من أهل الجنة. يعني قوة 40 رجل من أهل الجنة، قوة رجل من أهل الجنة قد إيه؟ إيش عن الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 140 برضه 4000 لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا تكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل شاب مستأوي نفسه عشان شايف نفسه لسه شباب. النبي عليه السلام كان قوة 4000 رجل ورغم ذلك لم يقتل إلا رجلا واحدا وقتله بحق صلى الله عليه وسلم. أبي بن خلف كلما قابل النبي يقول له إن لقيتك خارج مكة لأقتلنك مرة 2 13. الأمر بقى فيه مهانة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لإن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. وقتله النبي بالفعل ولم يقتل سواه أبدا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ جاء النبي لا ليقتل الناس وإنما ليعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. هذا هو الحبيب. بل هناك من دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي ورغم ذلك عفى النبي عنهم جميعا. ولعلكم جميعا تعلمون ما كان من أمن عمير بن وهب الذي جاء ليقتل النبي بعد أن شحذ السيف بالسم وجاء ليقتل النبي وإذا بالحبيب المصطفى يقول له ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال ما جئت إلا من أجل أن أفك أثيري. ابنه كان أثير عند النبي في غزوة بدر وهو رايح له بعد غزوة بدر. قال بل ارزقني يا عمير. قال والله ما جئت إلا من أجل أثيري. قال لا بل جلست أنت وطفوان ابن أمية في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا فقلت له لولا دين علي وعيان أخشى عليهم الضيعة لذهبت لأقتل محمد. فقال دينك ديني وعيالك عيالي فاذهب فاقتله وأنت شئت لتقتلني والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما الذي صنعه النبي وهو يعلم أن هذا الرجل جاء ليقتله؟ ما كان منه إلا أن قال أكرموا أخاكم وفكوا له أثيرا. ادروا الأثير ببلاش تدرون وفقهوا أخاكم في الدين. يا سلام هو ذا النبي. هذا هو النبي محمد. هذا هو النبي محمد. هذا هو النبي محمد. نقول للكون كل السنة هذا هو حبيبنا، هذا هو أسوتنا، هذا هو قدوتنا. نحن لا نتكلم عن أمور عاطفية وإنما نتكلم عن شرع جاء به سيد البرية صلى الله عليه وسلم. بل أراد أن يقتله كثير من الناس ومن بينهم تمام بن عفان ورغم ذلك عفى النبي عنه صلى الله عليه وسلم وعفى عن كثير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. آخر رسالة أوجهها وآخر كلمة أختم بها الخطبة أقول لشباب المسلمين وأخواتنا الفضليات نقول كلمة أخيرة. صارت الإشاعة بعد الأحداث الماضية إن كل وحدة منتظمة هتخرج من بيتها هيتقبض عليها وكل أخ هيخرج من بيته هيتقبض عليها. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح أثاره شيطان من شياطين الإنس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحلق الشباب لحاهم ومن أجل أن تأتي المنتقدة فتخلع نقابها أو تخلع حمارها. هذا هو المقصود. أعلموا ذلك. أهم في البداية إحنا لما التزم الشاب والتحف ولما انتقضت أختنا الفاضلة ما اتفقناش وعملنا عقد إن الأرض تتفرش لهم ورود. ما عملناش عقد إن الكل يضرب تعظيم سلام لكل أخ ملتحي ولكل أخت منتقد أبدا. أنتم سرتم في طريق الأنبياء وهو من أشق الطرق وأصعب الطرق لكن عاقبته محمودة لأنك ستنسى كل بلاء عندما تحط رحلك في جنة الرحمن جل وعلا. الذي يعينك على ذلك أن تعلم قدر الدنيا بالنسبة لقدر الآخرة. تريد أن تنتكس لماذا؟ هذا هو دين. ومن الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ما شاء الله. طول ما هو رايح جاي عم الشيخ وسلام وتعظيم وبركة والناس راح تشتري منه تداري بيه هو كده ملتحي. حدث أي مشكلة في البلد يقول لك نحلق لحد ما الأمور تتضبط. اتضبطت يا رب ده مثاني بحصل مشكلة يحلق. هذا دين؟ هل الدين رخص في قلب الناس للدرجة دي؟ هل الدين رخص في قلب أي وقت بلد الناس تتخلى عن حجابها لمجرد أي مشكلة؟ حافظ دي حتى لك اخرج اقعد ما تخرجيش لكن لا تخلعي نقابك او خمار من اجل اي فتنه يسيره. فاحنا قلنا ان ما اتفقناش على كده. هو الاصل في المسألة الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الابتلاء ولابد من التمحيص. هي الجنة ببلاش؟ الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي جنة. قارن واقرأ عن الاخرة وعن الجنة، اعلم انك في دار الغرور والابتلاء، دار زائلة دار فانية. قال عنها جل وعلا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، وقال عنها الصادق صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ما تساويش حاجة، تختار دينك ودنياك. ومن الناس ما يعود الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به مبسوط عايش، وان اصابته فتنة اللي يحصل انقلب على وجهه، ده حكمه ايه؟ ده خاسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. لماذا؟ لماذا تفرق؟ اثبت واعلم انه لن يصيبك الا، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اللي ربنا مقدره هو اللي هيجيلك. وبعدين احب اوضح نقطة صغيرة، ان النهاردة انت حتى في المشاهدات اللي انت بتشوفها ان اغلب اللي بيرتكب الجرائم دي كلهم مش ملتحين، لان مفيش واحد ملتحي يجرؤ ان يعمل جريمة الا لما يشيلها عشان يدار، ان كان بوضوح. فاذا فانت شيلك للحيتك او حلقة في لحيتك كأنك تقر ان انت على حد، انت في مشكلة عنك، خايف من حكايه من ايه؟ فرج المستقيم، تاتي الى بيتي لا تصلي وتعبد الله عز وجل وتتعلم العلم وترجع الى بيتك، شيء طبيعي جدا في وسط الازمات دي. احنا محتاجين نعرف مين الجاني، ماشي، عشان تعرف الجاني لازم يبقى فيه تمحيص واختبار، هذه فتنه وهذا بلاء، عشان ننظر بقى هتثبت ولا مش هتثبت. طب لو جه النهارده ونتكلم بصراحه ووضوح، لو جه النهارده دكتور وارتكب جريمه، دكتور عادي، دكتور في الطب يعني، دكتور باطني انف واذن عيون اي حاجه، لو ارتكب جريمة هنقول ليه كل الدكاترة يبطلوا طب؟ ليه؟ عشان بيدوروا على دكتور؟ ينفع الكلام ده؟ لو مدرس أخطأ نقول لكل المدرسين بطلوا تدريسه؟ فلو واحد حتى ملتحي أخطأ، واحنا بنقول ان كل الجرائم دي اللي شايفينها ان اللي بيرتكبها مش ملتحين، فلو حتى ارتكبها ملتحي هنقول لكل الملتحين بطلوا ليه حتى ما المسألة تنفرد؟ أبدا يا أخي، الدين خليه غالي في قلبك أكثر من كده، ده هذا دين الله عز وجل، مش لعبة، دي جنة أو نار، جنة أو نار، وأنت اختار الطريق اللي أنت عايزه، اختار الطريق اللي أنت عايزه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، اللي ربنا مقدره لك هو اللي هيجي، وأنت ما عليك إلا أن تسعى لإصلاح نفسك وإصلاح دينك وأن تسعى لإصلاح بلدك. أنا بقول كل الكلام ده بقوله والله وأنا أعلم جيدا، أقسم بالله جل وعلا، أعلم جيدا أنني أريد، وهذا أمر أطلع عليه في قلبي، أنا أشعر من قلبي أني أريد الخير لديني ولبلدي. حب ان كل الناس في هذا البلد الامن وفي كل بلاد المسلمين يعيشون في امن وامان، نفسي ان الدنيا كلها تبقى بخير، اتمنى ده، نفسنا، نفسنا ان بلدنا دي لا يصيبها مخروب، نفسنا ان كل الشباب المنتدبين في بلدنا يعيشون في امن وامان. عشان كده تكلمنا عن الحل في هذه المشكله التي نعيشها الان، فالثبات، الثبات يا شباب، الثبات، الثبات يا اخوان، هذا ابتلاء، والله عز وجل يريد ان يرى منكم خيرا، فاروا الله من انفسكم خيرا ولا تنتكسوا ولا ترجعوا مره اخرى بعدما ذقتم حلاوه الايمان، اني داع فامن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك من جهد البلاء ومن ضرف الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء. اللهم ارحم الشيخ أحمد ياسين رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم تقبله في الشهداء، اللهم اقبله في الشهداء، اللهم اقبله في الشهداء، ألحقنا به على خير، ألحقنا به على خير، ألحقنا به على خير، ألحقنا به على خير. اللهم اشعل دماءه نارا على اليهود، اشعل دماءه نارا على اليهود، اشعل دماءه نارا على اليهود. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد كلمتهم وجمع شملهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ شارون أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيه عشائب قدرتك، أرنا فيه يوم الأسود، أرنا فيه يوم الأسود. شمد الدماء في عروقه، شمد الدماء في عروقه، شمد الدماء في عروقه، أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون. سلت اليهود بعضهم على بعض، سلت اليهود بعضهم على بعض، سلت اليهود بعضهم على بعض، سلت اليهود بعضهم على بعض. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. إئذن بتحرير المسجد الأقصى الأزيز، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك، ارزقنا شهادة 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 هناك. رحمك رحمك بالموحدين، رحمك يا ربنا بأبناء الموحدين، رحمك بالدماء التي سالت، رحمك بالأعراض التي انتهكت. اللهم إن اليهود قد تقووا علينا، فأرن فيهم يوما أسودا، أرن فيهم يوما أسودا، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من خلود في النار. ارزق اخواتنا الحجاب والحياء، ارزق اخواتنا الحجاب والحياء. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب.
هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، هؤلاء الأخوات جئنا تائبات فلا تردهم. يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. لا صبر لنا على عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لن تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، وأكرمنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسر لأخواتنا جميعا الحجاب، وثبت أخواتنا المحجبات على الحجاب، يسر لهن كل خير ويسر لنا كل خير، واجمعنا مع النبي في الخير، وصلى الله عليه وسلم.